أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، استر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في هذا اليوم في مسألة غاية الأهمية، وهي كيف أستطيع أن أجعل علمي مؤثرا. إحنا الطلبة شغلنا التأثير في الناس، بمعنى إيصال الناس إلى الله تبارك وتعالى عبر هالمعارف التي نتلقاها، فقه، أصول، فلسفة، علم الكلام، لغة عربية، منطق، كل ما علوم الحديث، كل هالمعارف التي نتلقاها في الحوزة تشكل لنا زادا لإيصال الناس إلى الله. إيصال الناس إلى الله طبعا إما بشكل مباشر أو بنحو غير مباشر. الشكل المباشر هذا واضح، نعلمهم الأخلاق والعقائد والأحكام الفقهية، هذا نسميه مباشر، تأثير مباشر، يعني نستخدم العلوم التي تعلمناها لإيصال الناس إلى الله بشكل مباشر. أخرى بشكل غير مباشر، نعلم بعض المعارف والعلوم لأناس كطلبة العلم، علمهم لغة عربية وفقه وأصول وعقائد، هؤلاء عندما يتقنون هذه المعارف التي يتعلمونها منا بدورهم أيضا، إما يعلمون أفرادا آخرين، وإما أن يتصدوا بشكل مباشر لإيصال الناس إلى الله عبر المعارف العقدية والأخلاقية والفقهية وبقية الأمور التي يتصدى طالب العلم لإيصال الناس إليها. احنا ذكرنا في البحث السابق أن العلماء الذين جاءوا إلى الحوزات على قسمي، احنا نشوفهم يعني رأي العين نشوفهم في كل العصر، قسم من العلماء ما شاء الله وسطي مرن، يقبل الطيف المتعجل ويعرف أن هذا من سنن الله تبارك وتعالى وجود الاختلاف، رغم كونه له آراء خاصة، هو يؤمن بالمعارف بل ويحاول أن يتناقش مع الغير لإيضاح الرأي الصواب. سأشير الآن إلى مفردة من المفردات، طبعا كثر الاختلافات عندنا في الفقه وفي الأصول وفي العقائد أيضا، لكن لو اختلف شخص وياه طبعا من أعظم الاختلافات الاختلاف في المسائل العقدية، وهذا واضح بين علمائنا منذ الزمن القديم إلى هذا الزمن. أما في المسائل الفقهية بعد تحدث ولا حرج، يعني ترى شخصا في أقصى اليمين إذا شئنا أن نعبر والآخر في أقصى اليسار. الناس طبعا أنا ممكن أذكر لكم أسماء الفقهاء، يعني ما أبغي الأسماء تخرج في التسجيل. أبغى الكلمة اصطر عامة، بس بعد ما نخلص التسجيل أذكر لكم. أيوة عينات. أن اللي طبعا الشخص اللي كان بهالمثابة اسمه فلان، بقول لكم اسمه فلان، بس لما ما حد ينظر إلى مثلا كتبه، حتى من طلبة العلم مثلا شبه إغمار، يعني أريد أن أفصح عن سنة من سنن الله التكوينية، أن الله لا يبارك العلم إلا للوسطيين. يعني الشخص إذا تطرف في علمه يبقى علمه شبه محدود، أما الشخص الوسطي المرن اللي يقبل الطيف المتعجز، اللي يعني يوجد، يقول لعل هذا الشخص يعني ممكن أن يكون على صواب، أنا لا أعرفه، يعني لا أعرف أنه على صواب أم لا. شوفوا هذا حتى في الأصول، يعني ممكن أن تتعرض إلى آرائه ولكن بالشيء النادر. رغم أنه يمكن يكون يعني خريج قناعة، لكن أنت الآن الناس تكمل آرائه، طلبة العلم حتى في الحوزات تهم الآراء، ومن أهل التخصص ما حد ينظر. واضح لكم الفكرة؟ وكأنها سنة تكوينية، الله يبارك علم الإنسان الوسطي اللي يحترم الطرف الآخر، يقدره، يكن له التجلة، و يقول ممكن أن يكون على يعني له رأي يوافق الحق، لم أطلع على بعض الحيثيات التي يبتني عليها رأيه، يعني يعذر الغير، ودائما لا ذاك الغير على الباطل المطلق ولا قيمة لرأيه. اللي يسوي كذا الله يجعل علمه محدود، بمعنى أن احنا كطلبة علم بعد حين ننسى آراءه، يمكن تصير آراء محدودة، وراح أشير لكم تتعجبون يعني بالأسماء، يعني راح أشير لكم بعد الدرس بالأسماء، أقول لكم شوفوا فلان كذا، فلان كذا، فلان من هو ينكر فلان، شوفوا اللي يتعاملون معه كذا كذا، نجيب لكم الآراء، يعني نعطيكم نماذج في الفقه في الأصول. كما بجيب لكم الآراء؟ لا 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 هذا راحتي كذا، يعني راحتي كذا يا أخوي، لا 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 راحتي كذا سجل هذا أبو النماذج الثالثة. شو السر هذا؟ يعني إحنا نبحث عن السر. طبعاً فيه ليكن على يعني بالنا أنه أيضا لا نستطيع أن نؤثر إلا أن يعني يكون عندنا قدرة. الأعم الأغلب إذا كنا نريد أن نؤثر لابد أن نتقن هذه المطالب العلمية. مثلا الشخص اللي يريد مثلا يكون له بصمة في الفقه، لابد أن يبذل جهودا جبارة في الفقه، يراجع دائما، يقرأ الكتب الفقهية، وهل مجر في الفلسفة التفسير تكون ديدنه مطالعة كتب حتى فيما بعد. وأنا أشرت إلى هذه القضية أكثر من مرة، الإنسان يعني ينطبع في وجدانه بشكل أكبر، كلما أتقن هذه المطالب كلما يعني نبع العلم من وجدانه، يعني صار يلتفت إلى دقائق في هذا العلم لا يلتفت إليها غيره نتيجة التكرار والممارسة لهذا العلم. هذا واضح في النقطة، بس احنا كلامنا في الوسطية في الطرف اللي تعني المرونة، تقدير للغير، احترام رأي الغير وإن اختلف وإيانا، حتى لو رأينا رأيه باطل في نظرنا نوضح فقط أن رأيه باطل، هذا الرأي غير صحيح، بس دون أن نتهجم على شخصه، دون أن نقلل من قيمته، دون أن نعتدي على كرامته، يعني يبقى لدينا مقدر ذلك الشخص. أضيف إلى هذا خاصة في هالأيام، يعني طبعا في السابق يمكن تشوف قلة اللي ينقلون مثلا الاختلافات، قد يكون هذا العالم مات والله رتب الأثر الوضعي بعد موته، يعني خلاص اندثرت آراؤه. هالأيام في هذه الأيام كل شيء تجد، يعني الكلمات اللي يتلفظ بها الإنسان إذا سجلت راح تبقى معي. فلذلك على الإنسان أن يحذر، يكون يعني في غاية الحذر في تعامله مع الطيف المختلف والمتعدد، بالخصوص لإخوانه في الحوزات العلمية. هذا يخلي الناس أيضا، يخلي هؤلاء الأطراف طلبة العلم اللي يتحد وإياهم في المسار يقبلونه ويقبلون ويحترمونه ويحترمون. بس بالإضافة إلى ذلك أيضا قلنا إن الله تبارك وتعالى يبارك في علمه، كما نشوف إحنا الآن، يعني رأي العين ندرك أن هؤلاء العلماء الله بارك في علمه باعتبار وخصيته. طيب خلينا نشوف ليش الله تبارك وتعالى يعني يجعل هؤلاء الناس مباركين. يعني لو بحثنا عن العلة نشوف في قانون في القرآن الكريم اسمه قانون الوسطية، يعني انك انت دائما في الوسط. هذا القانون الوسطي، وكذا احنا نقول الائمة عليهم السلام بالخصوص الإمام الصادق له قاعدة، يعني خلاصة هالقاعدة حتى كتب فيها هذا الشيخ أمين زين الدين يرحمه الله وهو من الفقهاء أيضا، كتب كتابا يعني في الأخلاق عند الإمام الصادق، وأشار بهذا الكتاب إلى هذه القاعدة أن الفضيلة هي وسط بين الإفراط والتفريط، ومن استطاع أن يكون في هالمركز الوسطي فقد اتصف بالفضيلة. وجاب بعض الروايات عن إمامنا الصادق عليه السلام التي يعني تبلور لنا هالقاعدة، تفصح لنا عن هذا الشأن. فإذا السبب في الحقيقة أن هذا يكون يعني من أهل الفضيلة عند مبدأ أخلاق، والمبدأ الأخلاقي الله تبارك وتعالى سبحانه خلي هذا إذا اصدفر هذه الإنسان حتى لو كان في عيوب، ومن يقول لي أخلو من العيوب، في واحد أصلا كامل مطلق، ليه في واحد كامل مطلق؟ إحنا كان أحد الأساتذة يكرر علينا من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، هذا يصير معصوم إذا لم تنجرد من العيوب، يصير الله تبارك وتعالى اصطفاه واستخلصه. احنا مو كذلك، احنا يعني عندنا بعض الفضائل في بعض الجوانب وعندنا سلبيات في جوانب اخرى، وبالتالي لم نصل الى درجة الاصطفاء والنبوة او الايمان، يعني تصدر منا امور لا ترضي الحق تعالى، وعلينا ان نتلافى هذه الامور دائما وابدا. من هنا جاءت مثلا الاذكار واعمال الخير، احسن الثلاث عند الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب اذا عرفنا السر في البركه المبدا الاخلاقي اللي يعتمد او يرتكز على الوسطيه، وهذا اللي الله تبارك وتعالى مدح به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الخلق، أسجع حسن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو الإمام أمير المؤمنين يقول النبي أسجع، يقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس شدنا جوف لله، يعني هو أسجع الخلق، ما في واحد بعد مثله في شجاعته، يعني هو في منتهى الكمال البشري. بس الله ما قال لك يا محمد صلوا على محمد. كوائد الشجاع حتى الله شجاع جدا في منتهى الشجاعة. واحنا مثلا نجي قلنا النبي شجاع يعني رغم أهمية الشجاعة والإقدام وأن الشخص ما يستطيع أن يصل إلى مراتب في المجالات الأخرى لأنه يتصف بالشجاعة. هذا الإقدام جد مهم بل غاية في الأهمية في إيصال الإنسان إلى إنسان إذا ما امتلك الشجاعة ما يمكن أن يعني عادة يتقدم في مجالات الحياة المختلفة. لكن الله ما مدح النبي بالشجاعة، مدحه بالخلق. وإحنا عندنا كم هائل من النماذج التطبيقية في تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع الناس الذين يحيطون به في الأخلاق، شيء عظيم جدا. ولعل من أروع تعاملات النبي في الجانب الأخلاقي تعامله لما جاء يقسم غنائم الطائف. أنا يعني كلما أقرأ هذه المفردة في أخلاق النبي يعني أتأثر تأثرا بالغا. لأن لما قال له جال واحد قال له رسول الله أنت أعجب لم نرى منك عدلا في هذا النبي، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أعجل أنا من يعجب؟ وطبعا راح هو النبي قال له يعني أو جاءه سعد بن عباد لأنه هذا كان من الأنصار اللي قال له قال له نعم أنت يعني قسمت غنائم الطائف على يعني على قريش ولم تعطي الأنصار شيئا. فهو طبعا جاب كلام رائع النبي فعلا يعني عظيم. هذا اللي يظهر عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه يعني جنب من جنب قال يعني قام يحدث الأنصار يقول له يعني يعني ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله به ألم تكونوا كذا يقول لهم إنكم حروب وأنا جيت سويت لكم كذا سويتكم كذا. قام يبين المآثر اللي حققها للأنصار فعلا مآثر عظيمة. بس شوفوا النبي لما قال لهم كذا ثم قال لهم أما أنه لو شئتم لقلتم ولقذقت. وأنا أريد أشرح المفرد. قال له سعد الجماعة شو نقول؟ قال له تقولون إحنا جيتنا أنت شنو؟ مضمون الكلام أنك يعني طردت قومك مطرودا فآويناك وكذا يعني ما كان عندك يعني أنصارا فنصرناك وكذا. قام النبي يذكرهم بالأشياء اللي الأنصار سووها للنبي يعني ما قال لهم بس والله أنا سويت لكم وسكت عن الجانب اللي أهم أيضا هذا قمة الخلق أنك تخلي الطرف الآخر رغم أنه مخطئ يعني الأنصار اللي جاوا خلي عندك كرامة حتى يرد عليك. كان مبدأ عظيم جدا. وقال لهم والله صدر من بعضكم كذا وانتوا الآن مثل الآن إحنا إذا جينا نتعامل إذا صدر من الغير غلط جردناه من محاسنه. قال لهم لا والله سويتوا كذا سويتوا كذا ولو شئت قل ولو شئت ما قلتم ولا صدقتم يعني أنا أيضا أصدقكم ما لك سويتوها وهي أشياء عظيمة وكبيرة. والله مدحهم الذين آووا ونصروا في القرآن الله مدح الأنصار. لكن إحنا نشوف أنه يعني أن الغلط طبيعي صدر غلط الذي عالج بها المعالجة الدقيقة اللي يعني تنم عن ذلك الخلق العظيم الذي تحدث عنه في الذكر الحديث وهو ان لما ذكر المآثر اللي حققها ذكر مآثره فالله يذكرون مآثره يعني ما قال له انا سويت لكم ما فيكم اصلا شيء مره لكن هذه المآثر خلاها في صفات مآثر. طبعا هذه المآثر واضح انها مو مثل اعمال النبي لا يقاس بها اعمال مطلقا لان كما قلت هو يعني قمة في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا عرفنا هذا وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعامل بهذه الكيفية حري بنا أيضا نحن كطلبة علم إذا جئنا أردنا أن نتعامل مع من يعترف وإياه حتى لو رأينا 100% هو مخطئ وإحنا الحق معنا 100% أن لا نجرده من محاسنه. يقول لا والله في أنت عندك مثلا بعض الجوانب الإيجابية لا ينبغي لك أن يصدر منك المفردة السلبية، كما تعمل الناس، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وإحنا الآن نذكر أخلاق النبي وأخلاق الأئمة من أهل البيت حتى نجسد هالمعالم الأخلاقية في حياتنا الكونية، أيضا نسير على نهجهم، وإحنا أيضا يعني وسائط في إيصال علومهم إلى الناس. الناس ما يعرفون أهل البيت إلا من قبل. فإذا ذكرنا هذه الأمور الأخلاقية عن أهل البيت للناس وجسدناها نحن أيضا في أنفسنا، بالتأكيد الناس سيتأثرون بها تأثرا إيجابيا. واضح؟ إذن إذا الوسطية تبتني عليها ماذا؟ معالم الأخلاق اللي فيها مؤونة بالغة، احترام للطرف الآخر. الله يبارك علم العالم، يجعل علمهم يعني مبارك، واجعلني مباركا أينما كنت، واجعلني مباركا أينما كنت. هذه البركة يعني تصير مؤثر، علمك يصبح له تأثير، تسوي شيء بسيط الله يضع يده على هذا الشيء البسيط يصير ملايين الناس يستفيدون من علمك، ملايين الناس يستفيدون منه. وهذا اللي نريده احنا، يعني تصير لنا شد خيرات. احنا الان مثلا نقرا حياه الشيخ الانصاري رحمه الله، صح؟ ما شاء الله، فلا نترحم عليه الدروس، واحنا ايضا تعلمنا من الدقه في الاستدلال، وبالتالي ايضا الوصول الى المراتب العلميه كان هو واسطه، ومعلوم ان الواسطه معناه انه راح يصير له خيرات من عند الله تبارك. وهكذا ايضا نقرا في حياه غيره، من أروع الناس اللي نقرأ بحياتهم صاحب الحدائق، صاحب الحدائق طبعا رغم أنه طبعا أخباري، لكن أخباري وصفي بس غاية الأخلاق وفي تعامله مع الطائفة المختلفين، رائع في أخلاق. حتى اللي يختلف معاه هو يخدره ويكن له السجل والإحسان. هذه مبادئ جد هامة بالغاية الأهمية. خلي شو الناس الآن حتى اللي يعني يقول والله لا يؤمن بي، يعني يقدر يستغني واحد فقيه عن الحدائق في هالزمان؟ أصلا يعني تشوف في الحدائق روائع الفقه. وهلما جاء أيضا صاحب الجواهر، طبعا هناك موسوعات الشذر في الفقه بس ما حد يقرأها. فأنا جبت لكم الآن نماذج، ومعنى ذلك أن العالم حتى لو كان عنده أنظار دقيقة إذا ما يكون وسطي يصعب على الناس، على حتى طلبة العلم، حتى لو هم راجل يصير واحد اثنين ثلاثة أربعة يجون يقرون آراء، يعني ما تصير آراء منتشرة مباركة الكل يأخذ منه، معي كشف الزمن مجمل كل واحد يتناول يأكل من طيباتها وخيراتها. إلى هنا الآن خلاص، راح أذكر لكم الآن